الرحمن الرحيم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم عبد الله ورسوله، وبعد. فنفتح في هذه الجلسة رحلتنا مع سورة اقتربت الساعة وانشق القمر، التي أسأل الله تبارك وتعالى أن يذلل لنا معانيها وأن ييسر لنا اتباعها وأن تكون حجة لنا لا علينا يوم نلقاه. أيها الإخوة، سورة القمر عدد آياتها 55، وهي نزلت بعد الطارق، بعد سورة الطارق، وفي الصحيحين ما يفيد أنها مكية. مقاتل يقول هي مكية إلا قوله تعالى: أم يقولون نحن جميع منتصر، سيهزم الجمع ويولون الدبر، بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر. يعني على حسب قول مقاتل هي كلها مكية إلا الموضع الذي نص فيه على هزيمة أهل الكفر وانتصار أهل الإيمان، فأنه تأخر إلى المدينة. أيها الإخوة، هذه السورة المباركة نزلت في بداية الدعوة، ونزلت لتقرر دنو الساعة وتذكر شرطا أو علامة من علامات الساعة. دققوا في هذه الفكرة أيها الإخوة. وعلى قول مقاتل تأخر الموضع الذي نص فيه على انتصار الإسلام ودعوته إلى المدينة. فهل أدخلت هذه السورة اليأس على قلوب الصحابة؟ هل جعلتهم يلزمون بيوتهم؟ السلام عليكم. أبدا، على العكس من ذلك تماما، فإن هذه السورة ألهبت بواطنهم وزادتهم تصميما وعزما على مواصلة طريق التبليغ والدعوة، برغم أنهم سمعوا من خلال هذه السورة تقريرا قطعيا بدنو الساعة. مع ذلك ألهبت بواطنهم وزادتهم حماسة وواصلوا الطريق واستمروا فيها إلى أن أكرمهم الله عز وجل بتشييد أعظم حضارة بأرقى قيم. الآن أيها الإخوة، نحن ماذا يفعل فينا حديث الأشراط اليوم؟ اليوم حديث الأشراط، أشراط الساعة ودنو الساعة، يجعل كثيرا من الشباب المسلم يلزم بيته، يدخل اليأس على قلبه، أليس كذلك؟ قل اقتربت الساعة نلزم بيوتنا، اقترب خراب العالم الدنيوي، ما قيمة العمل؟ لماذا أيها الإخوة؟ لأن هناك فارقا جوهريا بين عقل الصحابة ووعي الصحابة وبين عقلنا اليوم ووعينا اليوم، إلا من رحم الله تبارك وتعالى. عقولنا اليوم مبرمجة على أي أساس أيها الإخوة؟ مبرمجة على التحسر، على مجد غابر مسلوب، مجد غابر مسلوب. لما أسمع حديث الأشراط معنى ذلك أنه لا وقت لاستعادة هذا المجد، فلذلك هذا يدخل اليأس إلى قلبه. أما عقل الصحابة كان مبرمجا على قضية التوحيد، قضية الأنبياء، أن هذا الوجود كله ما خلقه الله إلا لنحضر معه ونحضر الخلق معه، فلذلك إذا استمع الإنسان الذي برمج عقله على هذا الأساس إلى حديث أشراط الساعة، ماذا يفعل به؟ يجعله يبادر ويسارع في طريق التبليغ ليحوز الشرف عند الله عز وجل، شرف التبليغ عند الله عز وجل يوم القيامة. هذا هو الفارق أيها الإخوة بين الأمر. لكن على كل حال، الصحيح وهو لا يعارض الفكرة التي كنا بصدد شرحها الآن، الصحيح أن السورة كلها مكية بما فيها الآيات التي استثناها الإمام مقاتل. لماذا؟ لأنه ورد في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت لذلك العراقي في الحديث المشهور: لقد نزل أول ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأنا في مكة جارية ألعب، بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر. فهذا نص من السيدة عائشة أن هذه الآية نزلت في مكة. طيب، هذه السورة تسمى سورة القمر، وتسمى كذلك بسورة اقتربت الساعة وانشق القمر. ولسائل أن يسأل: هل أسماء السور توقيفي أم اجتهادي؟ وهذه مسألة وقع النزاع فيها قديما بين أهل العلم. يعني السيوطي يقول: أسماء سور القرآن ثبتت بالتوقيف، بالتوقيف من الأحاديث والآثار. الإمام الطبري يقول: لسور القرآن أسماء سماها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو قول الزركشي، وهو قول جمهور أهل العلم. يعني الجمهور على أن أسماء السور توقيفي لا اجتهادي، لكن هناك بعض العلماء يقولون بأنها اجتهادية، واستدلوا ببعض الآثار، استدلوا ببعض الآثار التي قد يفهم منها أنها اجتهادية. يعني مثلا بعض الآثار تفيد بأن الصحابة أوصلوا مثلا أسماء سورة التوبة إلى نحو من 10 أسماء، ففهم البعض أن هذا دليل على أنها اجتهادية. وقال أهل العلم أن الغريب في هذا الخلاف أن الإمام البقاعي رحمه الله تعالى، وهو ممن اعتنى أشد الاعتناء بموضوع التناسب ما بين السور، ما بين السور من حيث الموضوع ووجوه المناسبات بين آي السورة نفسها، لم يفصح عن مذهبه في هذه المسألة. تفسيره أتى به فيه بجهد عظيم جدا في هذا الباب، والمسألة لها تعلق كبير بهذه القضية وبهذا المبحث. لأننا لو قلنا بأن أسماء السور توقيفية، ماذا يعني ذلك؟ يعني أنه على المتدبر لكتاب الله عز وجل أن يتدبر معاني السورة وآيات السورة على ضوء العنوان التوقيفي لهذه السورة، وأن نكتشف وجوه التناسب بين الآيات على ضوء من هذا العنوان. المسألة مهمة جدا في هذا الباب. على كل رأي الجمهور، جمهور أهل العلم، على أنها توقيفية لا اجتهادية. وأما ما تعلق بفضائلها، بفضائل هذه السورة، فقد أخرج البخاري ومسلم عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أنه سأل أبا واقد الليثي بما كان يقرأ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في العيدين، في الأضحى والفطر، فقال أبو واقد رضي الله تعالى عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقرأ في العيدين بقاف والقرآن المجيد وباقتربت الساعة وانشق القمر. ويقول الإمام الحافظ ابن كثير أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يقرأ فيهما بهما في المحافل الكبار لاشتمالهما على الوعد والوعيد وبدء الخلق وإعادته والتوحيد وأثبات النبوات وغير ذلك من المقاصد العظيمة لهذه الدعوة المباركة. أما اليوم فبما يقرأ دعاتنا إلا من رحم الله منهم في المحافل الكبار؟ هل يقرؤون بهذه المقاصد العظيمة؟ هنا نتبين الداعي المتبع المقتفي على أثار المصطفى صلى الله عليه وسلم من الداعية المبدل. أيها الإخوة، هم النبي عليه الصلاة والسلام ما كان هو هذه المقاصد العظيمة، لذلك كان تخير المحافل الكبار ليقرأ بهذه السور على المنبر وفي الصلاة. هذه القضايا التي ينبغي أن نطرحها مع الناس. النبي عليه الصلاة والسلام كان أكثر الخلق رحمة بالخلق وحبا له، هذه القضية التي تنفعهم في دنياهم وفي أخراهم. أما يعني أحضر محفلا كبيرا وأتحدث بغير هذه القضية، أغش الناس، أنا أخدع هؤلاء، معنى ذلك أني لا أحب هؤلاء، معنى ذلك أني غير مقتدي بالمصطفى صلى الله عليه وسلم بالاهتمام بمصلحة الناس الحقيقية. فرق كبير أيها الإخوة. الاقتداء بالمصطفى صلى الله عليه وسلم أيها الأخوة ليس فقط في 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 السنن الواردة، الاقتداء به في السنن الواردة طيب، لكن ينبغي أن يكون الاعتناء الأكبر بقضية المصطفى صلى الله عليه وسلم. يعني إذا أنا حملت غير قضية المصطفى صلى الله عليه وسلم ثم وردت على حوضي الشريف فقد التزمت بالأداب والسنن، لا آمن على نفسي أن أزاد عن حوضي المصطفى صلى الله عليه وسلم والحالة هذه. هذه القضية الأهم من الأساس التي بعث بها محمد بن عبد الله، هذه القضية التي كانت تشغل عليه تفكيره في ليله ونهاره. فينبغي ويجب على الإنسان الذي يريد أن يقتفي على أثار المصطفى أن يستغل كل مجلس ويتقمص دور المصطفى في هذا المجلس بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم. أيضا من الآثار الواردة في فضل هذه السورة المباركة ما ذكره الإمام محمد بن الضريس في فضائل القرآن، أنه ذكر حديثا مرفوعا يقول فيه النبي عليه الصلاة والسلام: من قرأ سورة اقتربت الساعة وانشق القمر في كل ليلتين بعثه الله يوم القيامة ووجهه كالقمر ليلة البدر، كالقمر ليلة البدر. لماذا أيها الإخوة؟ لأنه الآن سنتبين بعد قليل أن هذه السورة، وحين نتوغل في دراستنا هذه السورة، أن هذه السورة فيها تخويف للمتولي عن وحي الله عز وجل. فالإنسان تخيل الإنسان يقرأها في كل ليلتين مرة، مع الوقت يدخل الخوف إلى قلبه من التولي عن الوحي، فتخرج الدنيا من نفسه، فإذا خرجت الدنيا استنار وجه الإنسان وبعث يوم القيامة والنور في وجهه ويسعى بين يديه. هذا هو السبب أيها الأخوة. فلذلك ينبغي حين نسمع مثل الأثار ينبغي أن نعتني بها. طيب الآن ما موضوع السورة وما علاقتها بالسور التي قبلها والتي سبق لنا ودرسناها من سور المفصل تحديدا؟ موضوع السورة أيها الأخوة باختصار شديد هو عاقبة هذا الكون، أن مصير هذا الكون ومصير المكذب المتولي فيه بيد الله وحده، وأن عاقبة هذا الكون الذي افتتن به الناس وصرفهم عن المولى عز وجل عاقبته الهدم الوشيك القريب، الهدم الوشيك القريب، وعاقبة المكذب المتولي عن وحي الله الهلاك الوشيك القريب. أيها الإخوة باختصار هذه السورة سورة إنذار اللحظات الأخيرة، سورة إنذار اللحظات الأخيرة، هكذا يشعر المتدبر بمعاني هذه السورة. الأمر يكاد ينتهي وهذا هو الإنذار الأخير، العالم يكاد يخرب وهذا هو الإنذار الأخير، هذه الفرصة الأخيرة، من استمع لهذا الإنذار نجا. حتى ما تشيع هذه السورة في نفس المتدبر المتأمل لها. طيب ما علاقة هذه السورة بالسور التي قبلها؟ نحن درسنا مثلا في سورة الفتح السمات العامة لجيل الفتح ومنهج تكوين مثل هذا الجيل، ثم في سورة الحجرات درسنا ضوابط جيل ما بعد الفتح وأنه ينتظمها ويجمعها أي شيء؟ الصبر والتروي في مواجهة التكذيب. ثم في سورة قاف درسنا كيف تعالج عقيدة اليوم الآخر العجلة عند الإنسان، العجلة عند الإنسان، عقيدة اليوم الآخر في سورة قاف تعالج العجلة عند الإنسان. ثم في سورة الذاريات درسنا كيف نفعل عقيدة اليوم الآخر من خلال المزاوجة ما بينها وبين قضية الرزق، الرزق المستمر دليل يدل على المساءلة كما مر معنا. ثم في سورة الطور تعرض المولى تبارك وتعالى لتكذيب هؤلاء المستمر. في سورة الذاريات إشارة إلى تكرار هذا التكذيب في الأجيال، ثم جاءت سورة الطور بعد أن عالجت قضية الذاريات أو أكدت على تفعيل عقيدة اليوم الآخر من خلال المزاوجة بينها وبين قضية الرزق، جاءت سورة الطور من أجل أي شيء؟ من أجل أن تشن حملة عنيفة على المكذبين. يعني أنتم تكذبون، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أنتم تكذبون بهؤلاء الأنبياء، وهذا التكذيب مستمر في الأجيال، كأنكم تتواصون بهذا التكذيب جيلا بعد جيل. والأصل أن تتلقوا دعوة الأنبياء بالتعزير والتوقير لا بالتكذيب، أليس كذلك؟ هذا هو الأصل. والسلام عليكم. فجاءت سورة الطور لتشن حملة عنيفة في هذا الجانب. كيف تتلقون دعوة الأنبياء بالتكذيب وأنتم محدودون وأنتم ضعفاء وأنتم بأمس الحاجة إلى وحي السماء؟ حملة عنيفة عليهم. ثم جاءت سورة النجم لتقرر صفة الوحي على النحو الذي تقر به العقول ولا تنازع. ثم بيّنت لنا أن المتولي عن الوحي هو جاحد لئيم مؤثر للنعم المادية على المتفضل بها. ثم بيّنت لنا كيف نحاجج هذا النوع وهذا الصنف من الناس على التفصيل، فنذكره بمحدوديته، ونذكره بأن المسؤولية فردية، ونذكره بأنه مغمور بنعم الله تبارك وتعالى، ونذكره بأن ما يصرفه عن الله تبارك وتعالى، عن المنعم المتفضل مما يتعلق بهذا العالم الكوني، هو مخلوق مربوب لله. فالأصل أن يفتتن الإنسان بالله المدبر لا بالمربوب المدبر. وسيق كل هذا مساق القطعي الذي يتعجب من مجرد الغفلة عنه، فكيف إذا ذكر به وأنكره؟ ولذلك أنذرهم عاقبة ومصير المكذبين بالقطعيات من جاءوا قبلهم. ثم بعد ذلك لئلا يتوهم متوهم أو يركن إلى أنه يمكن أن يفلت من عقاب الله الوشيك في الدنيا، فأخبره أن قيام الساعة قريب، وأنك إذا لو أفلت من هلاك الدنيا فإن موعدك بين يدي الله عز وجل. ثم بهذا المعنى تحديدا افتتحت سورة القمر التي بين يدينا اليوم. يعني اختتمت سورة النجم بتقرير دنو الساعة، وافتتحت سورة القمر بتقرير دنو الساعة وذكر علم وعلامة من علاماتها المؤكدة لاقترابها. لذلك هناك تناسب كبير جدا ما بين سورة النجم وسورة القمر. وأيضا حتى من حيث الاسم أيها الإخوة، حتى من حيث الاسم النجم، والصورة التي بين يدينا اسمها سورة اقتربت الساعة وانشق القمر. يعني هذه الصورة ماذا تشيع في النفس؟ الرعب والخوف. وإذا خاف الإنسان تعقل، فإذا تعقل احتاج إلى النجم ليهتدي به. هناك تناسب. وفي سورة النجم ذكر عام لمصير من أنكر القطعيات البديهية، وفي سورة القمر تفصيل لهذه المصائر. يعني هناك علاقة وثيقة جدا بين هذه الصور التي ندرسها. اقتربت الساعة وانشق القمر. اقتربت أي دنت الساعة، وقرب انتهاء الدنيا، قرب خراب العالم الدنيوي. وهذا كقوله تعالى أتى أمر الله فلا تستعجلوا، أتى أمر الله فلا تستعجل. اقتربت الساعة، اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة محبطون. اقتربت الساعة، طيب هنا الألف اللام ماذا تعني؟ هل هي الجنسية؟ هل هي الاستغراقية؟ أم هي العهدية؟ لابد للمتدبر لكتاب الله عز وجل أن يقف على التفريق ما بين هذه الأوجه. يعني الأل العهدية تدخل ويراد بها فرض واحد، الجنسية تدخل ويراد بها جنس الشيء لا ما يصدق عليه من أفراد، الجنس. وأما أل الاستغراقية فتدخل ويراد بها كل أفراد هذا الجنس. وبيان ذلك، الجنسية تدخل على الشيء فيراد به حقيقته القائمة في الذهن لا جميع أفراده. يعني مثلا حين نقول أهلك الناس الدرهم والدينار. هل المقصود كل درهم ودينار؟ جنس الدرهم والدينار، وإلا من الدراهم والدنانير ما يستفيد الإنسان فيها بها ويستعين بها على آخرته، فمعلوم أليس كذلك؟ لكن المقصود جنس الدرهم وجنس الدينار، لأنه يصدق على جميع أفراد هذا الجنس. لو قلنا وجعلنا من الماء كل شيء حي، نفس الشيء، المقصود المراد هنا الجنس لا جميع أفراد ما دخلت عليه الألف اللام هنا، لأنه من الماء ما يقتل الإنسان فيغرق به مثلا، فالمراد هو الجنس. الاستغراقية كقوله تعالى مثلا وخلق الإنسان ضعيفا، الاستغراقية كيف نعرفها؟ إذا استطعنا أن نستبدلها بلفظ كل، كل وخلق كل إنسان ضعيفا، تستغرق كل أفراد الجنس. وأما العهدية فيراد بها فرد واحد، وهي على أنواع، إما أن يكون تكون عهدية بعهد ذكري أو عهد حضوري أو عهد ذهني. العهد الذكري يعني كأن تدخل على ما ذكر في الكلام مسبقا، انتبهوا هذا يختلف، هذا تعيين هذا الأمر يعني يؤدي إلى معان مختلفة بحسب تعييننا لهذا الوجه أو ذاك، نحصل على معان مختلفة. يعني مثلا كمثال، نضرب مثال على العهدية عهدا ذكريا، مثل نوره كمشكات فيها مصباح، المصباح يعني المصباح المذكور في الكلام، فهذه نقول أنها عهدية بعهد ذكري ذكر في الكلام. مثل نوره كمشكات فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب ذري، فكذلك العهدية عهدا ذكريا. الآن العهدية بعهد حضوري كقوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، اليوم حاضر لأن اليوم عرفة، لأنه اليوم الذي نزلت في هذه الآية، فهذا حاضر. وأما التي هي عهدية بعهد ذهني فهي أن تدخل على معلوم لدى المخاطب حاضر في الذهن، كأن تقول مثلا لصاحبك جاء الشيخ، كأن يكون هناك شيخ عهدكما به واحد مثلا تعرفانه، فتقول جاء الشيخ أي الذي تعرفه الذي هو في ذهنك. فالآن ماذا نقول هنا في هذه الآية؟ اقتربت الساعة، هل هي واضح أنها ليست جنسية وليست استغراقية، هي عهدية، لكن هل نقول عهدية بعهد ذكري مثلا؟ يمكن للإنسان أن يقول أنا أقرأ القرآن متصلا، أقرأ سورة النجم انتهيت منها والآن دخلت في سورة القمر، وذكرت الساعة في ختام سورة النجم، فيقول هي عهدية بعهد ذكري. يعني هي متى نقول أنها بعهد ذكري؟ إذا قرأت متصلة مع ما قبلها. حضوري، قد يقول قائل هي حضورية، يقول ألم يقل المولى عز وجل أتى أمر الله فلا تستعجلوا، حضوري أخي قام الأمر انتهى، لكن هذا معنى بعيد. المعنى الأقوى أن تكون عهدية بعهد ذهني، يا ذهني اقتربت الساعة، يعني الأصل أن تكون الساعة موجودة في ذهن المخاطب لا تغيب عن باله لحظة واحدة. دققوا ما أجمل هذا المعنى أيها الأخوة، هذا هو الأصل، أن لا تغيب الساعة لحظة واحدة عن ذهن الإنسان. إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار، هذا الأصل. الإنسان العاقل كيف تغيب الساعة عن ذهنه لحظة واحدة؟ لا يمكن، لا يتصور. هل يمكن للإنسان الطالب مثلا في المدرسة أو في الجامعة أن يغيب الامتحان والاختبار يوم الاختبار عن ذهني لحظة واحدة وبينه وبين الاختبار ساعات؟ مستحيل، مستحيل هذا الأمر. وإذا حصل فنقول هذا الطالب مستهتر، لقاء طالب غير عاقل لا يعرف مصلحته. فنفس الشيء نقوله في من لا تكون الساعة حاضرة في ذهني في كل لحظة. لأنه يا أخوة الآن لو مثلا جئنا وخاطبنا الناس لا يعرفوا القرآن، دخلنا على قول اقتربت الساعة، لن يفهم ما معنى الساعة إلا إذا بينت له ما هي الساعة مقصود بها، لأن الناس في غفلة شديدة عن هذا اليوم. طيب اقتربت الساعة أيها الإخوة الكرام، الساعة قريبة أكثر مما نتصور. وحديث المصطفى في البخاري ومسلم من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بإصبعيه هكذا الوسطى والتي تلي الإبهام، الإبهام هذا هو الأصبع الخامس الذي يقع عموديا على أصابع الكف، فإذا الذي يلي الإبهام هو السبابة. قال بإصبعي هكذا، هل هناك شيء بين السبابة والوسطى؟ لا يوجد شيء. قال بعثت أنا والساعة كهاتين، بعثت أنا والساعة كهاتين، هكذا كان المصطفى بأبي هو أمي صلى الله عليه وسلم يقول. وفي حديث عند الإمام أحمد من حديث جابر رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب على المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأفضل الهدي هدي محمد وكل محدثة بدعة وكل بدعة في النار. قال ثم كان يرفع صوته، يرفع صوته وتحمر وجنتاه ويشتد غضبه إذا ذكر الساعة كأنه منذر جيش، كأنه ينذرهم جيشا يكاد أن يدهمهم. ثم يقول أتتكم الساعة، بعثت أنا والساعة كهاتين، صبحتكم الساعة ومستكم. يعني الساعة إما في الصباح وإما في المساء، هكذا كان النبي عليه السلام يقول لأصحابه بأبيه وأمه. وفي الحديث الآخر الذي عند البيهقي في شعب الإيمان والحاكم وغيره من حديث أنس رضي الله عنه خطبنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذات يوم حتى كادت الشمس أن تغرب، كانت الشمس أن تغرب، فقال والذي نفسي بيده ما بقي من الدنيا فيما مضى منها إلا كما بقي من يومكم هذا فيما مضى منها. ولذلك ابن عمر مرة كان واقفا بعرفة فبكى بكاء لما أوشكت الشمس أن تغيب، بكى بكاء شديدا، فقال له عبده لما تبكي، هذا البكاء الذي لم نعهدك تبكي مثله من قبل. فذكر هذا الحديث قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فلما كانت الشمس أن تغرب قال والذي نفسي بيده ما بقي من الدنيا فيما مضى منها إلا كما بقي من يومكم هذا فيما مضى منه. أيها الإخوة اقتربت الساعة وانشق القمر، هذا قول المولى عز وجل. اقتراب أي شيء في الأصل يوجب الاستعداد والتهيؤ له ولو بأدنى التهيؤ. يعني لو قيل لك مثلا جاب الكهرباء يكاد يصل إليك لتدفع له المال الذي اعتدت أن تدفعه آخر الشهر، لتهيأت لهذا ولو بأدنى تهيؤ. يعني تتوجه نفسك إليه، تترقب وصوله، تتحسس المال في محفظتك، تتهيأ له بأدنى تهيؤ ولو بأدنى تهيؤ. كيف يقول المولى عز وجل اقتربت الساعة؟ يعني اقترب خراب العالم الدنيوي، اقترب هدمه، وهذا قول المولى عز وجل. يعني معنى ذلك أن الساعة باتت قريبة على القطع. مثل هذا المعنى ينبغي أن يستأصل من قلوبنا الإقبال على الدنيا، لأنه إقبال على شيء أوشك على الانتهاء. يعني الإنسان اليوم لو كان في منزله مثلا واشترى منزل آخر وما هي إلا ساعات وينتقل إلى المنزل الجديد الذي صرف عليه مالا كثيرا عظيما ويترك المنزل الذي هو فيه والذي قد باعه، هل يلتفت إلى شيء من يعني جدران هذا المنزل أو من زواياه؟ مثلا لو خرب مقبض الباب أو خرب شيء من في الجدار، هل يلتفت إليه؟ ولو بأدنى التفات لا يلتفت إليه، هذا أوشكت على مغادرته، هذا انتهى أمره. هذه الآية أيها الأخوة مهمة جدا، جاءت لتزرع فينا معنى المغادرة الوشيكة لهذا العالم. هذه قيمة هذه السورة أيها الأخوة، هذه أهمية هذه السورة، جاءت لتزرع فينا معنى المغادرة الوشيكة لهذا العالم. يعني نحن الآن في صالة المغادرة على باب الطائرة، تم قطع التذاكر والتأكد منها وشحن المتاع، ونحن الآن في صالة المغادرة على باب الطائرة، على باب الطائرة. هذا هو المعنى الذي تريده هذه الآية. ما أجمل هذا المعنى أيها الإخوة. النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول كما عند الترمذي: كيف أنعم، دققوا في هذا الحديث ما أروع يا أخي، كيف أنعم وقد التقم صاحب القرن القرن، وأحنى جبهته وأصغى سمعه. ليس فقط أنه التقم القرن، أحنى جبهته وأصغى سمعه، ينتظر أن يؤمر أن ينفخ فينفخ. لهذه الدرجة الساعة قريبة يا أخي، هذه الدرجة. لذلك لما سمع الصحابة هذا الأمر ثقل عليهم هذا الأمر، استثقلوه، فقالوا: يا رسول الله ماذا نقول، ماذا نقول، ماذا نفعل؟ قال: قولوا حسبنا الله، كافينا الله، ونعم الوكيل، توكلنا على الله ربنا. ماذا يفعل الإنسان؟ ماذا يستطيع الإنسان أن يفعل أيها الإخوة؟ ماذا تستطيع أن تفعل؟ أن تلتجأ إلى الله، هذا كل ما تستطيع أن تفعله، وهذا هو في الحقيقة ما ينجيك عند الله عز وجل فقط. لن ينجيك أحد في, 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 في الدار الآخرة أبدا، لن يكون معك أحد على الإطلاق إلا الله، هو وحده من يكفيك، فتوكل عليه. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام أيها الإخوة كان حريصا على توجيه أصحابه أن يعيشوا ويباشروا ساعات هذه الدنيا وأيامها وأوقاتها بهذا الشعور، لأنه متجانس مع الواقع والحقيقة. نحن اليوم كثير من الشباب، كثير من الناس يعيشون منظومة مشاعر، وكثير من المشاعر غير المتجانسة مع الواقع. يخاف من الناس، يخاف من فلان وعلان، ورأي فلان وعلان به، وفلان وعلان لا يقدم ولا يؤخر له شعرة واحدة، ولا يستطيع أن يرفعه بالشيء على الإطلاق، ولا أن يرفع عنه ضر على الإطلاق إلا أن يشاء الله، إلا أن يشاء الله. ويقتله ويقتل مثل هذا الوهم كثيرا من الناس. النبي عليه الصلاة والسلام كان حريصا على أن نتمسك بالمشاعر المتجانسة مع الواقع والحقيقة. ولذلك ما عند البخاري من حديث عبد الله بن عمر أنه أخذ بمنكبيه رضي الله عنه وأرضاه، وقال له: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. كن في الدنيا كأن، كيف يقطع الغريب الديار؟ كيف يقطع أيها الأخوة؟ يعني اليوم إنسان مثلا في رحلة بالطائرة وفيها محطات كثيرة، نزل في بلد معين، بعد 3 ساعات تطير الطائرة مرة أخرى ومنهك، وقد استقل الطائرة 3 مرات أو إلى آخره، يريد أن يضطجع، يريد أن ينام، هل يدقق في المضجع، مضجعه، يبحث عن مقعد أو مقعدين، أو ربما ينام على الأرض كذلك؟ لا يدقق. هل يدقق ما إذا اتسخت ملابسه إذا نام على الأرض؟ قل: الآن أصل إلى منزلي وأغتسل وألبس الثياب الجميلة. هكذا والله يا أخو، هكذا يريد محمد بن عبد الله يا أخو، يريدنا أن نقطع هذه الدنيا بهذا الشعور. وهذا الشعور أيها الأخوة ينبغي أن نتعاون فيما بيننا، نتعاون فيما بيننا على إشاعته فيما بيننا. هذا أهم أمر يا أخوة، هذا أهم أمر. كثير من الشباب اليوم يطالب بقضايا كبيرة جدا، يا أخي هل حققتم هذا الشعور؟ هل حققتم هذا الشعور؟ هذا أهم شعور، هذا الذي تتوقف عليه النجاة عند الله عز وجل يوم القيامة. هذا أهم قضية ينبغي أن نتواصل جميعنا بهذا. يعني أنا وجدتني غافلا ذكرتني، تقول لي: يا أخ أحمد انتبه، كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. إذا وجدت أخي أنا في الطريق غافلا، أقول له: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. نتواصل فيما بيننا بهذا الأمر أخي، والله هذه أهم قضية، والله لا تقدمها قضية على الإطلاق. سنقف جميعا بين يدي الله عز وجل فرادى، هل هناك قضية أهم من هذه القضية؟ سيسألنا الله: كيف قطعتم ساعات هذه الدنيا؟ هل قطعتموها على هذا النحو؟ هذه أهم قضية أخي. ولذلك عبد الله بن عمر ماذا فهم من حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم؟ بعد أن سمع هذا الحديث كان يقول لأصحابه: إذا أصبحت فلا تنتظر المساء. لا تنتظر المساء. هل يمكننا أن نعيش يوما واحدا على هذا النحو يا الأخوة؟ نصبح فلا ننتظر، سنقول نضع في رأسي انتهى الأمر، أنا ستأتي منيتي في المساء، وأعيش كل ساعات النهار على أساس أن المنية ستأتيني في المساء، وإذا أمسيت أقول لا صباح، هذا آخر مساء وانتهى الأمر. هكذا ينبغي أن نحول أحاديث وتوجيهات المصطفى إلى واقع عملي. ولذلك بكر بن عبد الله المزني لما سأل أبا جميل قال له: كيف أنت؟ قال: أنا والله هكذا كرجل ما دع عنقه والسيف فوق رأسه ينتظر متى تضرب عنقه. هكذا كان هؤلاء. صفوان بن سليم كان ما يخرج من المسجد إلا ويبكي، يقول: أخشى أن أرجع إليه. وأبو زرعة مرة قال لأحد تلامذتي: لأقولن لك قولا ما قلت لأحد من قبلك، ما تركت المسجد منذ 20 سنة وحدثت نفسي أني أرجع إليه. أبدا. 20 سنة على هذا الشعور، 20 سنة، هل مارسنا شيء من هذا الأمر أيها الأخوة نحن في حياتنا؟ هذه فكرة للتطبيق في إحدى المخيمات، أعرضه على الإخوة القادة، مهمة جدا يا إخوة، ينبغي أن نحاول في هذا المجال جهدنا، هذا أنفع ما يعتنى به وتبذل الجهود فيه يا أخوة. محمد بن واسع ما كان يضطجع يأوي إلى فراشه إلا ويودع أهله، يقول: لعلي لا ألقاكم، لعلي لا أفيق، لعلي لا أقوم من مضجعي، لعل أن تكون منيتي. كل ليلة، كل ليلة. ومحمد بن حبيب المعروف الزاهد المشهور الذي روى عن الحسن المشهر بن حوشب وغيرهم، ومحمد بن سيرين، كان كلما دخل الصباح سمع بكاؤه، وإذا دخل المساء سمع بكاؤه. فسئلت زوجته عن ذلك قالت: يخشى والله إذا أصبح أن لا يمسي، وإذا أمسى أن لا يصبح. واقع عملي، واقع عمل. والبخاري في الأدب المفرد أخرج حديثا عن الحارث النخعي قال: إن كان الرجل لتنتج له فرسه فينحرها غدوة، تنتج فرسه فينحرها غدوة في الصباح فورا ينحر الفرس. يقول: أنا أعيش لأركب هذا، أنا أعيش لأركب هذا. يعني شوف الجيل الأول كان على هذا الشعور، أنا أعيش لأركب هذا. توجيهات المصطفى النبي عليه الصلاة والسلام لما مر على أحد الصحابة يصلح بنيانا له، ماذا قال له؟ قال له: الأمر أعجل من هذا. ما قال له اترك إصلاح البنيان، لكن قال له: إياك أن يتسبب هذا الإصلاح بغفلتك عن الدار الآخرة. هذا هو المقصود من فعل الصحابة، من ترجمة الصحابة لهذه المعاني على أرض الواقع. ما ترك الإصلاح، وإنما ترك التعلق بالدنيا. الأمر أعجب من ذلك، كان الجيل الأول كله على هذا المعنى. قالوا: ولازلنا على ذلك، يعني ما تنتج فرس إلا يذبحها. يقول: أنا أعيش أركب هذا. حتى وردنا كتاب عمر: أصلحوا ما رزقكم الله فإن في الأمر متنفسا، يعني في شيء من التنفس، ما كل ما تنتج الفرس نذبحها، يعني في الأمر شيء من التنفس. يعني الأصل كان عندهم هو الحضور مع اليوم الآخر، هو شعور الغربة وأنهم مجرد عابري سبيل. هكذا كان الأمر عند هؤلاء أيها الأخوة. وعطوان بن عمرو التميمي لما سئل عن قصر الأمل، الله تبارك وتعالى يقول: ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون. سئل عطوان بن عمرو عن قصر الأمل، ماذا قال؟ قال: ما بين تردد النفس. فحدث بذلك الفضيل بن عياض فقال: يخشى والله إذا تنفس أن يموت قبل أن ينقطع نفسه، لقد كان عطوان من الموت على حذر. وبكى الفضيل. مالك بن مغول كان يعني علامة هذا الشعور أين تظهر أيها الإخوة؟ تظهر في اهتمامي بالمتاع الدنيوي، بلذائذ الدنيا، بسلوكي. يقول: من قصر أمله هان عليه عيشه. قال سفيان: يعني في المطاعم والملابس. إذا أردت أن تعرف ما إذا كنت تقطع هذه الدنيا على الحقيقة كأنك غريب أو عابر سبيل، فانظر حالك مع المطاعم والملابس. انظر حالك إذا اتسخت ملابسك الجديدة، انظر حالك إذا وقع هاتفك الجديد على الأرض فجرح طرف منه مثلا. هكذا تستطيع أن تراقب نفسك بمثل هذا الأمر. هل أنت غريب أو أنك تعيش كأنك مخلد في هذه الدنيا؟ فإذا اقتربت الساعة وانشق القمر، وانشق القمر أيها الإخوة في هذه الآية أحاديث. عند البخاري من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن القمر انشق زمان النبي عليه الصلاة والسلام، انشق زمان النبي عليه الصلاة والسلام بمكة، فكانت قطعة من فوق الجبل وقطعة دون الجبل، وفي رواية عند الإمام أحمد أنه رؤي الجبل من بين فرجتي القمر، من بين فرجتي القمر. وعند الإمام أبي داود أنه لما وقعت حادثة انشقاق القمر قالت قريش هذا سحر ابن أبي هذا سحر ابن أبي كبشة. فقال رجل تمهلوا حتى نسأل الصفار المسافرين، فإن محمدا صلى الله عليه وسلم لا يستطيع أن يسحر الناس جميعا. فانتظروا حتى سألوا الصفار من كل ناحية، فأجمعوا جميعهم على أن القمر انشق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اشهدوا اشهدوا. وعبد الله بن عباس يقول أن حادث انشقاق القمر وقعت قبل الهجرة، والعلماء يعينونها بنحو السنة الخامسة قبل الهجرة، بنحو السنة الخامسة قبل الهجرة. اقتربت الساعة وانشق القمر. والقاضي عياض ذكر إجماع المفسرين وأهل السنة على حادثة انشقاق القمر، وسرد الأحاديث والآثار في ذلك. وابن كثير قرر بأن هذه الأحاديث أحاديث انشقاق القمر متواترة، إلا أن القاسمي وهو محدث شامي متأخر، مات في 1914 ميلادية، وعنده كتاب غاية في الروعة في تفسير القرآن اسمه محاسن التأويل، يعني هو اطلع على جميع التفسير السابقة وكمحدث وعرف غثها من سمينها، واختار من الأقوال أدقها حتى ولو لم يكن من أهل السنة، واستشهد ببعض علماء الفرنجة وغيرهم بأسلوب أدبي بليغ، وكان أديب كذلك، فكتابه يستفاد منه. يقول القاسمي في محاسن التأويل إلا أن الشهاب يعني الحافظ أحمد بن محمد بن إبراهيم المقدسي المتوفي في حدود سنة 756 هجرية نقل عن الإمام الخطابي، نقل عن الإمام الخطابي، الإمام الخطابي المعروف من أعمال بست يعني من كابول من أفغانستان، وله شرح جميل جدا على سنن أبي داود اسمه معالم السنن للخطابي. والحافظ شهاب الدين اختصر ولخص معالم السنن الخطابي في كتاب اسمه عجالة العالم من كتاب المعالم. نقل الحافظ شهاب الدين عن الإمام الخطابي، كان محدث علم من أعلام المسلمين في الحديث، قال أن اعترض على هذا الكلام كون الأحاديث متواترة. يعني طبعا هو الإمام القاسمي يسوق ما نقله الشهاب عن الخطابي تعليقا على ابن كثير، ابن كثير متأخر بعد الخطابي، لكن تعليقا على كلام ابن كثير أنه أنت تقول أن الأحاديث متواترة، هذا علم من أعلام الحديث. انظر ماذا يقول تعليقا عليه، يقول لم يتواتر من معجزات محمد صلى الله عليه وسلم غير القرآن شيء من المعجزات الحسية، يعني التي فيها خوارق العادة. قال على رأيه لأنها لو تواترت لعمت وشاع فإذا وقع التكذيب بها أهلكهم الله، والله قد ضمن لأمة محمد صلى الله عليه وسلم أنها لا تستأصل بعذاب. طبعا لكن هذا هل يتعارض هذا الفهم مع كون الأحاديث متواترة؟ لا يلزم، لا يلزم هذا من ذاك. تواترت أحاديث الخفين مثلا، مسح الخفين، لكن يوجد في الأمة من لا يعرف مثل هذه الأحاديث، فلا يلزم أن تكون شائعة ومعروفة. الحديث المتواتر له تعريف عند علماء الحديث دقيق ومضبوط جامع مانع. وبعض الملاحدة طعنوا في أحاديث انشقاق القمر، قالوا لو انشق القمر، لو انشق القمر لشهده كل الناس ولأعذاعوا الخبر. لماذا؟ لأن الناس مولعة بالغرائب. ولا أغرب من هذا أن القمر ينشق نصفين، لا أغرب من هذا. كان روي وتطابق الناس وتتابعوا على رواية ثلاثة، ولكن أجيب على هذا بأن هذه الملازمة لا تلزم. لماذا؟ لأنه وقع في الليل في وقت الغفلة ولوقت قصير، لا يشترط أن جميع الناس اطلعوا عليه. وأول من طعن في أحاديث، هي أحاديث البخاري ومسلم بكثير جعلها من المتواتر، أول من طعن في أحاديث انشقاق القمر كما ذكر ابن قتيبة في تأويل مختلف الحديث هو النظام المعتزلي. النظام المعتزلي كان فقيه كبير ومات شاب في حدود 36، غاية في الذكاء والنباهة، لكن ابتلاه الله عز وجل بقول أهل البدع، فطعن في أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم. وابن قتيبة لم يذكر رأيه، ما هو رأيه؟ يعني كيف نحمل الآية؟ على أي شيء نحمل الآية؟ قالوا ولعل رأيه وما ذكره الزمخشري في القول الثاني والبيضاوي ونقلوه عن بعض السلف وإن كان وجها ضعيفا، ما هو هذا القول؟ اقتربت الساعة وانشق القمر، أي سينشق القمر، ووقع بلفظ الماضي. لماذا؟ لتحقق وقوعه. إن قوله تعالى إذا السماء انشقت، يعني سينشق القمر، لكن هذا مدفوع بأي شيء يا إخوة؟ بالآية التي بعدها. يعني لو قلنا اقتربت الساعة وسينشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر، هل يستطيع أهل الشرك أن يقولوا مثل هذا يوم القيامة؟ لا يستطيع أن يقول مثل هذا الكلام أبدا. فهذا دليل على أن انشقاق القمر حدث قبل ذلك، هذا يؤكد ويقوي هذا الوجه. وعندنا الآن الحديث متواتر وهذا يكفينا أصلا. وزغلول النجار في إحدى ندواته يذكر أن هذه الآية كانت سببا في إسلام أحدهم في الغرب، وأصبح يعني علم من أعلام المسلمين في الغرب ويترأس حزبا إسلاميا اسمه داود موسى، لا أعرف الاسم الأول له قبل إسلامه. قال أهدى له صديق له ترجمة لمعاني القرآن، ففتح الكتاب فإذا هي سورة القمر، فقرأ ترجمة الآية معنى الآية أن القمر انشق زمان النبي عليه الصلاة والسلام، فقال القمر ينشق، هذا شيء غريب يعني لا يعقل. تتصور نفسك مكانه، أنت بعيد عن الإسلام، بعيد عن الدين، بعيد عن في بيئة مادية صرفة، وتقرأ في كتاب انشق القمر، فأغلق الكتاب ووضعه جانبا. ثم بعد مدة كان يتابع محطة فضائية، وإذا بالمذيع يستضيف ثلاثا من رواد الفضاء من علماء الفلك وينتقدهم بشدة، الأمريكيين ينتقدهم بشدة أنه كيف تنفق الولايات المتحدة الأمريكية المليارات لغزو الفضاء وملايين الناس يتضورون جوعا، وهؤلاء يحاولون أن يشرحوا للمذيع كيف أنه هذا أثر حتى على معيشة الإنسان واستفدنا منه في الزراعة وفي الصناعة وإلى آخره. ثم قال له طب كيف تنفق الولايات المتحدة الأمريكية 100 مليار دولار لتذهبوا إلى القمر وتضعوا العلم الأمريكي هناك فقط؟ فقالوا له نحن في تلك الزيارة كنا نحاول أن نكتشف أوجه الشبه ما بين القمر والأرض، ولكننا وقعنا على اكتشاف مذهل، وهو اكتشفنا سلسلة من الصخور المتحولة من سطح القمر إلى عمقه، إلى جوفه، إلى سطحه. فعرضنا الصور والمعلومات على الجيولوجيين، فقالوا لنا أن هذه السلسلة يستحيل أن تتشكل إلا أن يكون القمر قد انشق قبل ذلك نصفين، ثم بعد ذلك عند الالتحام تشكل. فقفز هذا الرجل الذي يتابع هذه المحطة الفضائية عن كرسي وقال: محمد بن عبد الله تحدث له معجزة صلى الله عليه وسلم وهو في البادية، يسخر الله عز وجل لها الأمريكان بعد 1400 سنة ليدفعوا عليها 100 مليار دولار ليثبتوها. فدخل في الإسلام على الفور، فدخل في الإسلام على الفور وله نشاط معروف في الغرب. طيب، اقتربت الساعة وانشق القمر. على كل الأحوال أيها الإخوة، على الوجهين، وأن كان الأقوى وما ذكره الجمهور أنه اقتربت الساعة وانشق القمر يعني مضى انشقاق القمر، لكن على الوجهين، حتى لو قلنا اقترب الساعة وسينشق القمر يوم القيامة أنه سينشق، المقصود من الآية ما هو أيها الإخوة؟ انتبهوا لهذه القضية، لهذه الفكرة التي سنختم بها إن شاء الله. هذه الآية جاءت لتقرر العلاقة الوثيقة ما بين هدم العالم الدنيوي وما بين قيام الساعة. لن تقوم الساعة إلا على أنقاض العالم الدنيوي. ما هي الحكمة من ذلك أيها الإخوة؟ ما هي الحكمة من ذلك؟ الحكمة من ذلك أن يوم القيامة أيها الإخوة يوم الحسرة، وأنذرهم يوم الحسرة. طبيعة ذلك اليوم وسنخيته وماهيته أنه يوم التحسر، يوم التندم. هذا هو ذلك اليوم، يعني هذا تعريف مطابق ليوم القيامة، يوم التحسر، يوم التندم، يوم عض الأصابع. هذا هو ذلك، هذه حقيقة ذلك اليوم. فلذلك لا تقوم القيامة أيها الإخوة إلا على أنقاض العالم الدنيوي الذي كان تسبب بغفلة الإنسان عن ربه، فيراه يتشقق ويندثر. هذا العالم الذي كان يحجبه عن الله سيراه يوم القيامة ويندثر وتشقق ويتمزق لتزداد حسرته. من أجل هذا غفلت عن الله عز وجل، من أجل هذا غفلت. لن تقوم الساعة حتى يرى ذلك الغافل القمر الذي كان يذكره بمعشوقته لا بربه كيف يتشقق ويندثر ويتلاشى ليتحسر على تلك الساعات وعلى تلك الأوقات. الأصل أيها الإخوة أنه الكون، من قرأ في كتاب الله عز وجل يتبين حقيقة الكون. الكون ما هو أيها الإخوة؟ هو مسبح لله دال عليه، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم؟ يعني تستدل هذا الكون لتستدل منه حتى على المطالب التفصيلية للعقائد، حتى على المطالب التفصيلية للعقائد، وهو كون مسبح لله. هناك في القرآن أيها الإخوة، انتبهوا لهذه الفكرة ما أجملها، هناك في القرآن أيها الإخوة تأكيد على هذه الحقيقة: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. انتبهوا أيضا يا إخوة: ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوبي معه والطير، يا جبال أوبي معه والطير، يعني سبحي معه. هذه الآية ما أجمل يا إخوة، جوقة كونية هائلة جميلة رائعة من التسبيح المشترك بين داود عليه السلام وبين الجبال وبين الطير. هناك تأكيد على هذه الحقيقة في كتاب الله عز وجل. لماذا هنا؟ يعني القرآن الآن يبرمج عقلك الباطن حتى إذا يعني حتى تصير على حالة كيفما وقع بصرك على هذا العالم تستحضر أنه مسبح لله فيدلك على الله، لأنه يعجبك عن الله عز وجل. هذا هو الأصل، هذا هو الأصل. فإذا حجبك عن الله فيوم القيامة لن يقوم إلا على أنقاض العالم الدنيوي لتزداد حسرتك، يعني بدل أن يدلك على الله يعني جعلك غافلا عنه. فانظر الآن إلى هذا العالم الدنيوي كيف يندثر ويتلاشى وينكدر. بقيت فكرة بسيطة قد يستشكلها البعض. بعض الناس قد يقول اقتربت الساعة معنى متحقق بالوجود الذهني، معنى في الذهن، وانشقاق القمر معنى خارجي موجود نعاينه، فكيف جعل القرآن القرآن في أعلى درجة الدقة؟ كيف قدم المعنى المتحقق بالوجود الذهني على المعنى المتحقق بالوجود الخارجي وبينهما علاقة استدعاء؟ يعني هنا المستدعي هو المعنى المتحقق بالوجود الخارجي، والذي يستدعى المعنى الذهني، يعني عادة لا يحصل المعنى في الذهن ثم يظهر المعنى الخارجي. الأصل أن المعنى الخارجي يستدعي المعنى الذهني. وبعضهم قد يمثل ذلك بمثال، يقول مثلا، نقول إحنا عادة هطل المطر وجاء الشتاء، هذا أدق من قولنا جاء الشتاء وهطل المطر، وهذا غير صحيح. لماذا يا أخوي؟ لأنه حتى في المثال الذي ذكر هطل المطر وجاء، نستطيع أن نقول جاء الشتاء وهطل المطر وتكون أو يكون المعنى أدق أو يكون دقيقا. لماذا؟ لأنه في بعض الأحيان المعنى المتحقق بالوجود الذهني قد يتوقف على أكثر من متحقق بالوجود الخارجي. يعني مجيء الشتاء هل يتوقف فقط على مجيء على هطول المطر؟ يتوقف على حركة الأفلاك الكونية، قد يأتي الشتاء ولا تمطر السماء، نقول تأخر المطر، لماذا؟ متوقف على أسبق في الوجود الخارجي. فالقيامة أيها الإخوة قريبة قبل انشقاق القمر، قريبة مجرد بعثة النبي عليه الصلاة والسلام، فلذلك لا تعارض. إذا اقتربت الساعة وانشق القمر، تأتي حادثة انشقاق القمر كالمؤكد لهذه الحقيقة الذهنية. لماذا نقول حقيقة ذهنية؟ يعني لا وجود لشيء اسمه في الخارج شتاء، هل هناك شيء اسمه شتاء في الخارج؟ معنى ذهني يستدعي المعنى الخارجي. على كل حال في هذا القدر كفاية، وأفتح المجال وأفسح المجال الآن للأسئلة والتعليقات إذا وجد. فأحد من الأخوة عنده شيء ولا نرفع الجلسة؟ طيب، أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن يزيدنا علما. اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على طاعتك والتقت على محبتك وتعاهدت على نصرة شريعتك، فوثق اللهم رابطتها وأدم مدها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو، واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك، وأحيها بمعرفتك وأحيها بمعرفتك وأحيها بمعرفتك، وأمتها على الشهادة في سبيلك، إنك نعم المولى ونعم النصير. وصل اللهم وسلم على سيدنا وحبيبنا وقائدنا وقدوتنا وقرة عيوننا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خيرا.